النهي عنه وفعله الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن النهي ليس للتحريم ولكنه للتنزيه، ويكون الأفضل أن يشرب الإنسان قاعدا، فإن شرب قائما فلا حرج. ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما. ودليل آخر ما ذكره علي بن أبي طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما. فإن قال قائل: أفلا يمكن أن نذهب مذهب الشوكاني رحمه الله في أنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول؟ قلنا بلى، نذهب إلى ما ذهب إليه لكن بشرط التعارض. أما إذا أمكن الجمع بأن يحمل هذا على وجه وهذا على وجه فإنه لا يجوز أن نقدم القول على الفعل. لماذا؟ لأننا إذا قدمنا القول على الفعل ألغينا الفعل، مع أنه ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فمنه هذا الحديث: ثبت النهي عن الشرب قائما وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، ثبت النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استدبر القبلة في قضاء الحاجة. لو قلنا إننا نقدم القول لم يكن لنا أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد فعل، ولكننا نحاول أن نجمع بين هذا وهذا، فنقول فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عنه من أجل أن يبين به الجواز، وأن النهي ليس للتحريم. نعم، كلها علقة عليها.
شراب الحلوى
سبق الكلام عليها من قبل.
الحديث هنا كأنه خارج عن
كيف؟
الحديث الأول
نعم
تكلم عن النهي عن شرب بول الناس وأنه ليس في أن الله لم يجعل شراب في محرم عليه.
نعم،
ما في شيء مناسب للعنوان.
أما أثر الزهري صحيح، ما يظهر فيه المناسبة. أما حديث المسعود ففيه، لأن الخمر قد يكون من الحلوى والعسل. نعم، ما ذكر عندكم شيء مناسبة أثر الزهري؟ ما لك شيء؟ فتح ذكر شيء؟ وش يقول؟
يقول: وقال الزهري: لا يحل بقول الناس بشدة تنزل لأنه رجس. قال الله تعالى: أحل لكم الطيبات. وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ووجهه ابن التين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى القول رجسا. وقال الله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. والرجس من جملة الخبائث. ويرد على السيس ويرد على استدلال الزهري جواز أكل الميتة عند الشدة وهي رجس أيضا. ولهذا قال ابن بطال: الفقهاء على خلاف قول الزهري. وأشد حال البول أن يكون في النجاسة والتحريم مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، ولم يختلفوا في جواز تناولها عند الضرورة. وأجاب بعض العلماء عن الزهري بما لأنه كان يرى أن القياس لا يدخل الرخص، والرخصة في الميتة لا في البول. قلت: وليس هذا بعيدا من مذهب الزهري، فقد أخرج البيهقي في الشعب من رواية ابن أخي الزهري قال: كان الزهري يصوم يوم عاشوراء في السفر، فقيل له: أنت تفطر في رمضان إذا كنت مسافرا؟ فقال: إن الله تعالى قال في رمضان: فعدة من أيام أخرى، وليس ذلك لعاشوراء. قال ابن التين: وقد يقال إن الميتة بسد الرمق والبول لا يدفع العطش، فإن صح هذا صح ما قال الزهري إذ لا فائدة فيه. قلت: وسيأتي نظيره في الأثر الذي بعده. قوله وقال ابن مسعود في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. قال ابن سيرين: اختلف في السكر بفتحتين، وقيل هو الخمر، وقيل ما يجوز شربه كنقيه التمر قبل أن يشتد وتوصل، وقيل هو نبيذ التمر إذا اشتد. قلت وتقدم في تفسير النحل عن أكثر أهل العلم أن السكر في قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وهو ما حرم منها، والرزق الحسن ما أحل. وأخرج الطبري من طريق أبي رزين أحد كبار التابعين قال نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر، ومن طريق النخعي نحوه، ومن طريق الحسن البصري بمعناه. ثم أخرج من طريق الشعري قال السكر نقيع الزبيب يعني قبل أن يشتد والخمر. واختار الطبري هذا القول وانتصر له لأنه لا يستلزم منه دعوى النسخ ويستمر الامتنان بما تضمنته الآية على ظاهره، بخلاف القول الأول فإنه يستلزم النسخ والأصل عدمه. قلت وهذا في الآية محتمل، لكنه في هذا الأثر محمول على المشكل. وقد أخرج النسائي بأسانيد صحيحة عن النخعي والشعبي وسعيد بن جبير أنهم قالوا السكر خمر، ويمكن الجمع بأن السكر بلغة العجم الخمر وبلغة العرب النقيع قبل أن يشتد. ويؤيد ما أخرجه الطبراني من طريق قتادة قال السكر خمور العاجم. وعلى هذا ينطبق قول ابن مسعود أن الله لم يجعل شفاءكم في ما حرم عليكم. ونقل ابن التين عن الشيخ أبي الحسن يعني ابن القصاب إن كان أراد مسكر الأشربة فلعله سقط من الكلام ذكر السؤال، وإن كان أراد السكر بالضم وسكون الكاف قال فأحسبه هذا أراد، لأنني أظن أن عند بعض المفسرين سئل ابن مسعود عن التداوي بشيء من المحرمات فأجاب بذلك، والله أعلم بمراد البخاري. قلت رويت الأثر المذكور في فوائد علي بن حرب الطائي عن سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي وائل قال اشتكى رجل منا يقال له خثيم بن العداء داء ببطنه يقال له الصفر، فنعت له السكر، فأرسل إلى ابن مسعود يسأله فذكر. وأخرج من أبي شيبة عن جرير عن منصور وسنده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد في كتاب الأشربة والطبراني في الكبير من طريق رواء النحو، وروينا في نسخة داود بن نصير الطائي بسند صحيح عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود لا تسقوا أولادكم الخمر فإنهم ولدوا على الفطرة، وإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن مسعود كذلك، وهذا يؤيد ما قلناه أولا في تفسير السكر. وأخرج إبراهيم الحربي في غريب الحديث من هذا الوجه قال أتينا عبد الله في مجدرين أو محصرين نعت لهم السكر فذكر مثله. ولجواب ابن مسعود شاهد آخر أخرجه أبو يعلى وصحه ابن حبان من حديث أم سلمة قالت اشتكت بنت لي فنذرت لها في فوز، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي فقال ما هذا، فأخبرته فقال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ثم حكى ابن التين عن الداودي قال قول ابن مسعود حق لأن الله حرم الخمر لم يذكر فيها ضرورة، وأباح الميتة وأخواتها في الضرورة. قال ففهم الداودي أن ابن مسعود تكلم على استعمال الخمر عند الضرورة وليس كذلك، وإنما تكلم على التداوي بها فمنع، لأن الإنسان يجد مندوحة عن التداوي بها ولا يقطع بنفسه بخلاف الميتة في سد الرمق. وكذا قال النووي في الفرق بين جواز إساغة اللقمة لمن شرق بها بالجرعة من الخمر فيجوز، وبين التداوي بها فلا يجوز، لأن الإساغة تتحقق بها بخلاف الشفاء فإنه لا يتحقق. ونقل الطحاوي عن الشافعي لأنه قال يجوز سد الرمق من الجوع ولا من العطش، قال لا يجوز سد الرمق من الجوع ولا من العطش بالخمر لأنها لا تزيده إلا جوعا وعطشا، ولأنها تذهب الحق وتعقبهم. وتعقبه لأنه إن كانت لا تسد من الجوع ولا تروي من العطش لم يرد السؤال أصلا، وأما إذهابها العقل فليس البحث فيه بل هو فيما يسد به الرمق، وقد لا يبلغ إلى حد إذهاب العقل. قلت والذي يظهر أن الشافعي أراد أن يردد الأمر بأن التناول منها إن كان يسيرا فهو لا يغني من الجوع ولا يروي من العطش، وإن كان كثيرا فهو يذهب العقل، ولا يمكن القول بجواز التداوي بما يذهب العقل، لأنه يستلزم أن يتداوى من شيء فيقع في أشد منه. وقد اختلف في جواز شرب الخمر للتداوي والعطش وإن عطش. قال مالك: لا يشربها لأنها لا تزيده إلا عطشا، وهذا هو الأصح عند الشافعية، لكن التحليل يقتضي قصر المنع على المتخذ من شيء يكون بطبعه حارا كالعنب والزبيب، وأما المتخذ من شيء بارد كالشعير فلا. وأما التداوي فإن بعضهم قال إن المنافع التي كانت فيها قبل التحريم سلبت بعد التحريم بدليل الحديث المتقدم ذكره، وأيضا فتحريمها مجزوم به، وكونها دواء مشكوك، بل يترجح أنها ليست بدواء بإطلاق الحديث. ثم الخلاف إنما هو فيما لا يسكر منها، أما ما يسكر منها فإنه لا يجوز تعاطيه التداوي إلا في صورة واحدة، وهو من اضطر إلى إزالة عقله لقطع عضو من الأكلة، والعياذ بالله
من الآكلة أو من الآكلة
من الآكلة والعياذ بالله. فقد أطلق الرافعي تخريجه على الخلاف في التداوي، وصحح النووي هنا الجواز، وينبغي أن يكون محله فيما إذا تعين ذاك طريقا إلى سلامة بقية الأعضاء ولم يجد مرقدا غيرها. وقد صرح من أجاز التداوي بالثاني، وأجازه الحنفية مطلقا، لأن الضرورة تبيح الميتة وهي لا يمكن أن تنقلب إلى حالة تحل فيها، فالخمر التي من شأنها أن تنقلب خلا فتصير حلالا أولى. وعن بعض المالكية إن دعته إليها ضرورة يغلب على ظنه أنه يتخلص بشربها جاز، كما لو غص اللقمة، والأصح عند الشافعية في الغص الجواز، وهذا ليس من التداوي المحض. وسيأتي في أواخر الطب ما يدل على النهي عن تداوي الخمر، وهو يعيد النذر الصحيح. ثم ساق البخاري وحديث عائشة سنة النبي صلى الله عليه
وسلم. نعم انتهى الوقت. يا
رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من شرب وهو واقف على بعيره. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا أبو النضر عن عمير مولى بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة، فأخذ بيده فشرب. زاد مالك: عن أبي النضر على بعيره. باب الأيمن فالأيمن في الشرب. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بلبن قد شرب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي فقال: باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
نعم ماشي.
باب الكرع في الحوض. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فرد الرجل فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، وهي ساعة حارة، وهو يحول في حائط له يعني الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات في شمة وإلا كرعنا، والرجل يحول الماء في حائطا. فقال الرجل: يا رسول الله عندي ماء بات في شمة. فانطلق إلى العريش فسكب في قدح ماء ثم حلب عليه من داجن له، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد فشرب الرجل الذي جاء معه. باب خدمة الصغار.
في هذا الحديث زيادة على ما سبق أن الإنسان إذا كان معه غيره فلا حرج أن يسلم الجميع، وإن كان ابتداء السلام سنة كفاية، سنة كفاية. فإذا سلم أحدهم وسلم الآخرون فلا حرج. لا يقال مثلا إن هذا سنة كفاية فيكتفى بالمسلم، لأن هذا زيادة خير ودعاء. نعم. المصافحة يعني؟ لا، إذا كانوا أمامه فيبدأ بالأكبر، إذا كان واحد يمين عن يمين وواحد عن شماله يبدأ باليمين.
دخل
يا نعم.
إذا دخل مثل مجلس.
إيه نعم.
على يمين الناس ولا مير ولا
شيء. لا يروح يعني قدام. كبرين.
بالنسبة للباب قال الأيمن فأيمن في الشرب، هل يعني هذا أن الإمام البخاري يقصد فقط في الشرب؟
لا لا، الظاهر لبيان واقع، لأن الرسول قال الأيمن فالأيمن، وهذا عام.
نحدث الشرب ما نجعل
أقول الترجمة أخص من الدليل، فيؤخذ بعموم الدليل. نعم.
باب خدمة الصغار الكبار. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس رضي الله عنه قال كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيل، فقيل حرمت الخمر فقال اكفئها فكفأنا. قلت لأنس ما شربهم؟ قال رطب وبسك. فقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم. فلم ينكر أنس، وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس يقول كانت خمرهم يومئذ.
وهذا من الآداب الإسلامية أن الصغير هو الذي يخدم الكبير، ولهذا إذا تقابل كان الذي يبدأ السلام الصغير احتراما للأكبر. نعم. نعم.
كتاب الأشرف.
إيش؟
ونحن في كتاب الأشرف.
إيه.
وترجم
هذه الترجمة. يعني خدمتهم في الشراء. نعم. هذا في الحقيقة ترتيب مشوش، وكنت قائما على الحي أسقيهم رمومتي وأنا أصغرهم الفضيخة مفعول ثاني لأسقيهم. هنا
باب تغطية الإناء. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فصفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوه وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمام عن قتادة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطفئوا المصابيح إذا رقدتم وغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب وأحسنوا قال ولو بعود فاعرضه عليه.
وسبق لكن في هذا الحديث أداء. أولا إنه ينبغي كف الأولاد في أول الليل لقوله إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، ثم بعد ذلك يخليهم. وفيه أيضا أنه ينبغي إغلاق الأبواب أي أن يضع فيها الغلق، يعني صكها. وفيها أنه ينبغي عند ذلك أن يذكر اسم الله. قال فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. فيها أيضا أن الإنسان ينبغي له أن يربط القرب ويذكر اسم الله عند ذلك، ويخمر الآنية يغطيها ويذكر اسم الله على ذلك، وأن يطفئ المصابيح، والمصابيح في ذلك الوقت كانت سرجا توقد بالدهن، ويخشى إذا بقيت ونام الإنسان يخشى من الحريق، فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تطفأ لأن لا يأتيها شيء من الحشرات يعبث بها فتحترق أو فتحرق البيت. أما في وقتنا الحاضر فالظاهر أن هذا لا يدخل في الحديث، يعني لا نقول أن الإنسان ينبغي له أن يغلق اللمبة وما أشبه ذلك، لكن علماء الطب يقولون أنه كلما كان المكان الذي فيه المنام كلما كان أظلم كان أهدأ للنوم، وبناء على ذلك فإذا كان يحتاج إلى أن يبقي لمبة صغيرة من أجل النوم فهذا حصل. نعم. لا، يعني مثل الفلل الآن لها أبواب خارجية كما قلت لها أبواب داخلية، فالمهم الداخلي وكلها تغلق، لا الباب الذي على السوق ولا الباب الداخلي اللي في نفس الفلة. نعم. الله أعلم منها لأجل أن تتسلط على من لم يحكم أبوابه وما أشبه ذلك. نعم.
يكفون
يعني مع في البيت، يكفون مع اللعب وال
تسقينا،
لا الظاهر داخل البيت هنا، ما عندك الشرف لها. ها يشوف الصلاة
قل فكفوا بضم الكاف والفاء المشددة إن صبيانكم من الخروج حينئذ، فإن الشياطين
من الخروج
حينئذ، فإن الشياطين تنتشر تذهب وتجي حينئذ، فربما يحصل لهم إيذاء منهم من صرع أو غيره، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم بضم الحاء المهملة واللام المشددة، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان بالإفراج ولأبي ذر عن الحمل والمستملي، فخلوهم بخاء معجمة مفتوحة واللام المشددة، فإن الشياطين بالجمع لا يفتح بابا مغلقة إذا ذكروا اسم الله عليه، وألقوا بضم الفاق وسكون الورد بلا همز قربكم، شدوا رؤوسها للنكاء واذكروا اسم الله عند ذلك.
نعم خلاص تبين معنى كفوهم يعني منعوهم عن الخروج.
قل الله اللهم رب هذه الدار الثامنة والصلاة والقائمة آت محمد بن مسلم.
نعطيهم دقيقة تأخذ عنهم دقيقة.
قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناق الأسفية، يعني أن تكسر أكوارها ويشرب منها. حدثنا محمد بن القاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناق الأسفية. قال عبد الله قال معمر أو غيره هو الشرب من أفواهها.
باب اللي بعده مثل
باب الشرب من فم السقاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب قال قال لنا عكرمة ألا أخبركم بأشياء قصار. حدثنا بها أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره.
حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا ايوب عن حكيمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال ما النبي صلى الله عليه وسلم اي يشرب من في السقاء. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن حكيمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء
اي من فمه. هذه الحديث ايضا فيها دليل على النهي عن الشرب من فم السقاء. وكانت الأسقية أوعية من جلود الضأن أو المعز أو ما أشبهها، وأحيانا يبقى فيها الماء مدة ويتولد فيه أشياء مؤذية إما علقة أو غير ذلك، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فم السقاء. لكن مع ذلك إن دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس، مثل أن يحتاج إلى شرب وليس معه إناء فله أن يشرب من فم السقاء، لأن المعروف عند أهل العلم أن المكروه تزول كراهته بالحاجة إليه، والمحرم يزول تحريمه بالضرورة. فإذا كان هناك حاجة فلا بأس. وهل يلحق بهذا الشرب من فم الإبريق؟ لو كان الإنسان عنده أبريق فيها ماء وأراد أن يشرب، فهل نقول لا تشرب منها؟ نعم، الظاهر كذلك، لأن الماء الذي يدخل إلى فمك من هذا من فم الإبريق لا تدري ماذا يكون فيه، بخلاف ما إذا كان في إناء بين يديك تشاهده وتشاهد ما فيه وتحذر منه. الظاهر أنها شك من الرأي. نعم. باب التنفس بالإناء.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الشيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح
بيمينه. هذه ثلاثة آداب. الأدب الأول إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وهذا يشمل ما إذا تنفس في الإناء وهو لم يفصله عن فمه، وما إذا فصله وأدنى رأسه إليه وتنفس فيه. أما الأول فلأن في تنفسه والماء في فمه سببا لأن يشرق فيتأذى بذلك، وأما الثاني فلأنه إذا تنفس فيه فقد يحمل هذا النفس أمراضا تلصق بهذا الماء وبهذا الإناء فيتضرر به من بعده رحمك الله. أما الثاني فإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإنما يمسحه بالشمال. وأما الثالث إذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه، تمسح من أين؟ من الغائط، فلا يتمسح بيمينه. وفي هذا دين على إكرام اليمين حتى فيما تزال به الأشياء. فإذا قدر أن شخصا ليس له يمين أو كانت يمينه شلا فله أن يتمسح بيساره، إذا لم يكن له يسار فله أن يتمسح باليمين. أين؟ نعم. أي. لم لا يدخل في الكراهة. إذا نفخ فيه لحاجة فلا بأس، لكن إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه مريض فلا يمكن أن ينفخ الإناء أو ينفخ في الشراب ليسقيه غيره. نعم. لا، الأحسن من إناء إلى إناء أحسن، ما فيها شك. نعم.
نعم.
لكن الحار كيف يعمل؟ هذا قد لا يكون عنده هذا، لا يكون عنده إناء آخر. نعم
يختص
بالإناء
العام يعني
ما يكون
كأس خاص
إلى عام حديث أنه عام.
باب الشرب لنفسين أو ثلاثة. حدثنا أبو عاصم وأبو نعيم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال أخبرني سمرة بن عبد الله قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثة.
هذا أيضا من آداب الشرب أن الإنسان يتنفس ثلاثة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أهنأ وأبرأ وأمرأ، أهنأ وأبرأ وأمرأ. وينبغي في شرب الماء أن يمصه مصا حتى ينزل إلى المعدة، لأن المعدة ملتهبة تحتاج إلى ماء، فإذا مصه مصا صار الذي يعبر المريء قليلا فيتكيف بالحرارة ويصل إلى المعدة وهو في حالة ملائمة للمعدة. ولم أرى أحد قال إنه ينبغي أن يكون النفس الأول أقصر من الثاني والثاني أقصر من الثالث، ومقتضى الحالة الطبية أن يكون هكذا، يعني لأجل أن يأتي الماء إلى المعدة شيئا فشيئا. أما الشراب اللبن فقال أهل العلم إنه ينبغي أن يعبه عبا، يعبه عبا ويكون النفس أيضا ويكون بثلاثة أنفاس. نعم نعم. أي كيف على باب؟ ما معنى على باب؟ أكثر العلم على أنه الإكراه. أين؟ الزعم يطلق على مطلق القول، يراد به مطلق القول، وهو كثير في لغة الحجازيين، يقول زعم بمعنى قال، كما يقولون كذب بمعنى أخطأ كثيرا. محمد إنما لأن اللبن نوع من الطعام، نوع من الطعام، والإنسان قد يشربه من غير عطش، لكن الماء لا يشربه إلا من حاجة في الغالب، فتكون المعدة ملتهبة، فكان الأنسب أن يمصه مصر.
باب الشرب في أنية الذهب. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالنبائن فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به فقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والدجاج والشرب في أنية الذهب والفضة، وقال هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. باب أنية الفضة.
هنا في هذا دليل، في هذا دليل على أن اتخاذ الإناء من الذهب أو الفضة ليس بحرام، وإنما محرم الأكل أو الشرب بها. وفيه أيضا دليل على جواز التعزير بالحذف، بحذف الإناء مثلا أو غيره مما لا ترتضيه، لأن حذيفة رضي الله عنه رمى هذا الدهقان، رماه بالآنية هذا. وفيه أيضا دليل على تحريم الحرير والديباج، لأنها نوع، الديباج نوع من الحرير، لكن فيه شيء من القطن أو من الصوف. والمراد بالديباج الذي يكون أكثر ظاهره الحرير، أما إذا كان أكثر ظاهره الصوف أو القطن فلا بأس به، ما لم يكن الحرير مجتمعا في موضع فإنه لا يجوز ما زاد على أربع أصابع. فصار الآن الحرير المخلوط بغيره إما أن يكون مجتمعا في موضع واحد فلا يزيد على أربعة أصابع، وإما أن يكون متفرقا فينظر أيهما أكثر ظهورا، إن كان الأكثر ظهورا الحرير فهو حرام، وإن كان أكثر ظهورا القطن أو الصوف فهو حلال. نعم شاكر.
بالنسبة للحديث أنس، أنا أصغرهم الفضيخ، أنا أصغرهم الفضيخ،
سأل عنه الأخ محمد وأجبناه. ها؟
إعراب.
والمعنى أنت سأل وش معنى الفضيخ يعني؟ الفضيخ معناها الشراب الذي جعل فيه البصل والتمر. لا لا، نفس البصل والتمر هذا فضيخ، لأنه لا صار فيه بصل وتمر يكون التمر رقيق جدا. نعم. لا بأس به، لا بأس به، أقول لا بأس به مهما. انتهى ثلاثة. ها؟ طيب.
حكم الشرب الان مثلوم ومكسور الحال.
ايش؟
المكسور الحال يعني ايه؟ وش حكم الشرب؟
ما في بس. بس لا تشرب من عند المنكسر، يكون الماء يخرج غير مستوي.
باب آنية الفضة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن ابي ليلى قال خرجنا مع حذيفة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سدين عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسب ونهانا عن سب، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونقص المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال آنية الفضة وعن المياكل والقسي وعن لبس الحرير وعن المياكل والقسي وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق.
قال الله رضي الله عنه أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اتبعوا الجنائز وعودوا المريض وعدد السبع، ويحتمل أنه قال إني آمركم بكذا وكذا وكذا وعدد السبع، ويحتمل أنه أمر بكل واحدة على انفراد وجمعها البراء، وكل هذه الاحتمالات الثلاثة لا تغير المعنى، لا تغير المعنى، وإن كان بعضها أصرح من بعض في الأمر. فمثلا إذا قال عودوا المريض واتبعوا الجنائز وشمتوا العاطس فهذا أمر صريح، ولا أحد من أهل العلم ينكر أن يكون هذا أمرا. لكن إذا قال أمركم بكذا وكذا وكذا فهو أيضا أمر وصريح واضح. أما إذا كان أمر بكل واحدة على حدة ثم قال الصحابي أمرنا بكذا أمرنا بكذا، فهل نقول إنه مرفوع صريحا أو لا؟ الجواب نعم مرفوع صريحا، وليس كقوله أمرنا، فإن أمرنا مرفوع حكما. هذه السبع أول بعيادة المريض، عيادة المريض يعني أن نأتي إليه في مكانه سواء في المستشفى أو في بيته أو في بيت قريبه، نعوده، ولكن هل نعوده كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر؟ الجواب حسب ما تقتضيه الحال، يختلف المرضى بشدة مرضهم، فالمرض الشديد يحتاج إلى إيش؟ إلى التكرار أكثر. يختلف المرضى في أنفسهم نفسياتهم من المرضى من يصر بالعواد ومنهم من يتضايق، أليس كذلك؟ إذن نلاحظ هذا، يختلف المرضى بحسب القرب من الإنسان والبعد، فالقريب يرى أن له حقا عليك فيحتاج إلى عيادة أكثر بخلاف البعيد. الصاحب ليس كغير الصاحب، يختلف الناس. الإنسان المعروف بأنه يشرح كما يقول العامة، يشرح الإنسان ويريد منه أن يكرر عليه العيادة، ليس كالإنسان الذي لا يهتم بمثل هذه الأمور. ثم عيادة المريض، هل هي فرض أو سنة؟ الصحيح أنها فرض كفاية، وأنها من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، فإن المسلم إذا مرض ولم يعد أحد من إخوانه شعر بالانفصال والتباعد والتفرق، فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط. ولكن قد يكون فرض عين في بعض الأحوال، كالقريب الذي يكون عيادة مريضه من باب صلة الرحم، ومعلوم أن صلة الرحم فرض عين. طيب، وصلنا إلى المريض، ماذا نقول له؟ نقول ما جاء في السنة، ومن لا بأس طهور إن شاء الله. قال العلماء: وينبغي أن يفسح له في أجله ويوسع له في صبره، فيقول: أنت في خير، وما أنت فيه أهون من كثير مما يكون عليه الناس، ويذكره بأن من الناس من ابتلي بأكثر مما ابتلي به هذا الرجل، أليس كذلك؟ والأمر عند الله، يعني هذا لا يدي من الأجل ولا يؤخر من الأجل. وينبغي أيضا أن يذكر بكثرة الأعمال الصالحة من الذكر والقرآن والصلاة وغير ذلك، وأن يسأله كيف يصلي وكيف يتطهر، لأن كثيرا من المرضى لا يدري كيف يصلي، بل إن بعض المرضى إذا علم أنه يجوز له الجمع بين الصلاتين من أجل المشقة ظن أنه يجوز له القصر، وقد رأينا ذلك، رأينا بعض المرضى يقصر لأنه يظن أن القصر وجمع متلازمان، فيحتاج إلى أن تسأله وتنظر كيف يصلي وكيف يتطهر لتدله على الطريق الصحيح. ينبغي كذلك أن يطيل الجلوس أو أن لا يطيل، على حسب الحال. إن رأيت أن الرجل مسرور ببقائك ويتحدث إليك ويحب أن تمكث أكثر فامكث أكثر، فإن هذا خير. وإن رأيت الأمر بالعكس، أنه متضجر متململ يحب أن تقوم، فلا تتأخر عنده. المهم أن الإنسان العاقل يعرف ماذا يؤدي إلى هذا المريض بالنسبة لعيادته. اتباع الجنائز حكمه فرض كفاية، فرض كفاية، لا بد من إنسان يتبع الجنازة ليدفنها، فهو فرض كفاية، إذا قام به ما يكفي سقط عن الباقين. ويشمل اتباع الجنائز الجنائز الكبار والجنائز الصغار، وفيها فضل معروف يا البخاري، ما هو فضل اتباع الجنازة؟ لا سعلم. من شاهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شاهدها حتى تدفن فله قراطا. طيب، تشميت العاطس تسمية العاطس هنا مطلق، لكنه ورد مقيدا في أحاديث أخرى. إذا حمد الله فشمته. ومعنى التشميت أن تدعو له بما جاءت في السنة، فتقول مثلا يرحمك الله، وهو يجيبك بقوله يهديكم الله واستقبالكم، أو بغير هذا مما جاءت في السنة. المهم أن تدعو له بما جاءت في السنة بشرط أن يحمد الله، فإن لم يحمد الله فلا تشمت. لماذا؟ قال العلماء تعزيرا له، تعزيرا له حتى يتعدل ويكون في المستقبل يحمد الله إذا عطس. تشميت العاطس فرض كفاية؟ نعم، جمهور العلماء على أنه فرض كفاية، وقال بعض العلماء إنه فرض عين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، فقال كان حقا على كل من سمعه.